عاش منا
عاش منا
وفيه أمة ناس نسيوها أقربنا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المكروبين وأن ينفس هم المهمومين وأن يجعلنا وإياكم ممن استرعاهم لقضاء حوائج المسلمين. فتحنا مع بعض ملفاتنا الشائكة، ملفات مشاكلنا الاجتماعية، وابتدينا نتكلم عن مشاكل الأرامل، وبعدين اتكلمنا عن مشكلة تأخر الزواج. وجاتني رسائل كتير علشان نفتح ملف الطلاق. حلقتنا بعنوان قبل أن يقع الطلاق، وكالعادة نبتدي نرصد المشكلة من واقع كلام الناس ومن واقع التجارب والمشاكل اللي بيواجهها الناس، ونشوف الظاهرة الخطيرة دي بالأرقام والإحصائيات، ونشوف الأسباب، ونحاول نحط روشتة العلاج فيما هو مستطاع. القصة الأولى اللي وصلتني قصة واحدة كانت تعاني بمعنى الكلمة في حياتها الزوجية. بتقول ان زوجها كان شديد المعاملة، بيهنها، وصل الامر الى انه يضربها، حتى انه الموضوع كان ضرب مبرح بمعنى الكلمة، لغاية ما كان وصل بها الحال الى انه حصل لها كسور وحاجات من هذا الامر. كان شديد القسوة، غليظ الى ابعد حد، حتى مع ولاده. بتقول والابن مرض مرض شديد، فرفض الاب الغليظ القاسي ده انه يعالجه حتى مات الولد. مرضت ابنته مرضا شديدا ايضا، ادى بها الى العمى بسبب اهماله لها. وبعد معاناة 10 سنين ضرب، اهانة، قسوة، غلظة، طلقت هذه المرأة وذهبت لتعيش مع والدتها. بتقول ان امها كانت ميسورة الحال جدا، هم من عائلة اجتماعية مرموقة. بتقول كانت امي بتوفر لي كل ما اطلب، لكن بعد سنة من الطلاق وبعد كل اللي حصل لها ده، اكيد كلكم وانا معاكم انه طبعا مستحيل واحد بالشكل ده انها تعيش معاه. هي بتقول انا بعد سنة من الطلاق كانت امنيتي اني ارجع لجوزي، وان انا رحت لأهل الخير واهل الخبرة واستشرتهم في امري، وفعلا الواحدة من غير جوزها الامر بيبقى صعب الى ابعد حد في حياتها، وبالذات لما تيجي ترجع بقى لبيت اهلها تاني بعد ما خرجت منه، الامر بيبقى صعب، مش زي ما كانت عايشة فيه ابدا. بتقول انا شايفة ان الحل ان انا كنت لازم اصبر. سبحان الله، كل ده وتقولت اصبر؟ اي حد مننا هيقول لا، اصل الطلاق مر، واللي يعرف مرارة الشيء من خلال التجارب غير بقى اللي واخدهاهم السكينة السرقاهم دي، ها، ونتطلق ايه يعني، واللي واخدها تسالي ويعادي يطلق بنات الناس كده، الامر خطير جدا. ابغض الحلال حقا، كسرها طلاقها صدقا. عشان كده احنا محتاجين نفتح الملف ده، واحنا كالعادة بندق ناقوس الخطر. يا مجتمع، احنا عندنا مشكلة ضخمة الى ابعد حد في هذا الملف الشائك، لانه مفهوم الجواز اتغير عند الناس اليومين دول، والضغوط بقت شديدة قوي، مشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية وفتن في كل مكان. فاكيد في حالة من الانهيار الأسري، بيوتنا مهدمة من الداخل. وخلونا نقول الأمر ده بمنتهى الصدق ومنتهى الصراحة، احنا اتفقنا في البرنامج ان احنا مش هنحط راسنا في الرمل ومش هنضحك على بعضينا، وحنواجه بمنتهى الصدق ومنتهى الصراحة علشان نحل مشاكلنا الاجتماعية دي، لانها احد الاسباب الاساسية اللي قطعانا اصلا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، وهي برضو احد الاسباب لوقوعنا في مشاكل ومعاصي وعيوب وافات، فبيكون النهاية هذا الامر. عارفين ان الشيطان بيلبس التاج للي بيستطيع من الشياطين انه يفرق بين المرء وزوجه. اصل طلاق يعني خلاص واحدة دلوقتي بقت محطوطة في كلام الناس صعب الى ابعد حد، طلقها ليه بقى؟ تلاقي فيها حاجة وكلام يذبح، وزوج من ناحية تانية بدأ الشيطان يقول له شفت ادي اخرة الحلال يا سيدي، ادي وجع القلب يا عم، انما انت لو كنت تعيش مزاجك ها حرام بقى حلال، سيبك بقى من الكلام ده، ها الشيطان يقول له كده ويخليه في الاخر خالص يلبسه في الشهوات والمشاكل، ويبقى انهيار تام في الجانب الاخلاقي. اولاد بيطلعوا في تفكك اسري، لا عارف يروح لأبي ولا يروح لأمي، يروح لوالدته ولا والده، يتربى وسط مين؟ أم اللي صارت مطلقة الآن اتحولت إلى رجل وامرأة في وقت واحد، عايزة الولاد تربيهم وعايزاهم ما يحصلش منهم أي غلطة، وهي معصورة القلب محتاجة أشياء كثيرة وفقداها العصبية بتزيد النرفزة، الأولاد بيطلعوا بالشكل ده. وبالذات بقى لما الولاد الذكور بيكبروا ومع تقدم سن المراهقة في اليومين دول، والولاد بتتفتح عينيهم على حاجات كتير قوي في المجتمع للأسف الشديد، فهنا لازم يكون دور الأب، دور الأب اللي يوزن الأمر. تيجي الزوجة تقول لي ما هو أصلا زي خيال المآتة ملوش لازمة أصلا في الحياة، وأقول لها حتى ولو كان اللي انت بتقولي عليه كده وغلط ان انت تقولي عليه كده، لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس حتى ده شوفي كده في الدراسات النفسية وقرائي في فن وعلم التربية هتعرفي انه وجوده بس يحقق الامان والاستقرار لولادك. فعلشان كده لازم ناخد بالنا قوي من المشكلة الضخمة الخطيرة دي اللي مهددة بيوتنا. تجربة تانية جات لي، والمرة دي امرأة صالحة بتحط لنا العلاج من البداية. امرأة تزوجت من راجل ما يعرفش طريق الدين ولا الالتزام نهائي، مضيع لصلاته اغلب الوقت مع صحبة سوء بيهملها ويهمل ولادها، لكن هي امرأة صالحة تقول انا والله ما يئستش وكنت حريصة جدا على سلاح المؤمن الدعاء، الدعاء هو العبادة، فكنت دايما ادعي ودايما كنت اتحرى اوقات الاجابة، كنت والله يمكن اجلس اصلي وابكي وادعي ان ربنا يهدي لي جوزي. وفي مرة من المرات رجع في الثلث الاخير من الليل وسمع بكائي وسمع انيني وطلبي من ربنا انه يهديه، سمعني وانا بتكلم وانا مش واخده بالي، فساعتها سبحان الله اللي كان ابعد ما يكون رق قلبه وبكى وقرر انه يتوب وانه يتغير تغير كلي. تقول والله الذي لا اله غيره بعد الحادثه دي بقى زوجي ده من افضل ما يكون، وفضل الله عز وجل هو الآن فعلا نعمة الزوج الصالح، وفضل الله عز وجل بالصبر وبالدعاء وبعدم الاستعجال في اتخاذ قرارات خطيرة بتؤدي إلى مشاكل لا قبل لنا بها، بفضل الله عز وجل الحمد لله كان ده سبب من أسباب اللي سببت له بفضل الله عز وجل طريق الهداية واستقر بيتي. مشكلة ثالثة ورسالة تالتة جت من إحدى الأخوات بتقول إنها اتجوزت وسنها 19 سنة. اتجوزت واحد أكبر منها بخمس سنين. كان يبدو عليه الفخ بقى، ها المناظر بقى، كان يبدو عليه إنه إنسان أخلاق ودين والكلام ده، حافظ على الصلاة، أخلاقه طيبة. لكن بعد مرور 12 يوم من الجواز اتدخلت والدته. والدته من الشخصيات القوية القيادية اللي بتحكم أي مكان هي بتقعد فيه، وللأسف الشديد والدة البنت نفس القصة. صراع الحموات. بتقول إنه والدة زوجها حماتها جت بعد ال 12 يوم دول وقالت لها انها عايزه، قالت لابنها عايزه تقعد وهي لسه البنت عروسه ولسه في شهر العسل. فالبنت لسه حديثه عهد بالزواج اتنرفزت طبعا، برضو في مشكله، ما هي اللي هي شايفاه في بيتها بيجي يترد بعد كده، والزوج الحديث العهد ده اتحط في المشكلة من اول مرة ما بين امه وما بين زوجته من ناحية تانية، وكان القرار للأسف الشديد انه طلقها بعد يمكن ما كملوش شهر. تقول لكن بعد يعني ما تدخل ولاد الحلال رجعني مرة تانية، وشاء ربنا سبحانه وتعالى ان البنت تحمل وترزق ب مولودها الأول عشان تبتدي زي ما بتقول قصة متعبي وشقائي. فالأم زي ما قلنا أمها من الشخصيات القوية القيادية، وأم وحماتها نفس القصة، بدأوا هما الاثنين يحصل بينهم صراعات، وبدأ ده يحصل أثره داخل البيت. وهنا دايما بنقول بلاش الأهل، بلاش تدخلوا، يا كل إنسان عنده حكمة، يا زوج يا زوجة بلاش تدخلي والدك في الأمر من البداية، لأنه ممكن تأخذه العزة بالإثم ويبقى عايز ينتصر ليكي حتى لو كنت أنت غلطانة، وده بيحصل كتير قوي. ومن ناحية تانية هو راخر كبرياؤه فتحصل مشاكل وانت اللي هتبقي الضحية الكبرى للأسف الشديد. البنت بتقول هو ده اللي حصل لي بالظبط، الصراع ما بين الحموات أدى في النهاية إلى أني أطلق للمرة الثانية خلال سنتين. تقول لما رجعت لأمي عشت معنى الإهانة بمعنى الكلمة، بدأت أحس أنه أنا عبء، والمعنى ده بالله عليكم أقفوا عنده كتير قوي، يا كل واحدة دلوقتي ويا كل واحد بيفكر في الطلاق، خدي بالك، خدي بالك قوي انه محدش هيستحملك زي ما انت متصورة، ومحدش هيمسح دمعتك وقت طويل، ومحدش هيعيش لك وقت طويل. اذا كان اهلك النهاردة بيدعموك، بكرة الله اعلم الامر هيكون عامل ازاي. هي بتقول بدأت احس بالاهانة من جميع من في المنزل، وان انا عبء عليهم، وكانت الأم أصلا مطلقة أمها، ومن هنا دي مشكلة. طب يعني لو أمي مطلقة يعني خلاص أنا كده بقى ما اتحكم علي أنا بالإعدام؟ ما تاخديش هنا بقى التجارب دي، هنا ما تستعينيش بوالدتك في الأمر ده، لأن ممكن تكون تجربتها مأثرة عليها تأثير سلبي. هي طبعا والدتك وفوق راسك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لكن ساعات بنبقى عايزين ندقق قوي، ناخد منين، ناخد منين الاستشارة. دلوقتي في مراكز استشارات أسرية ودورات بتتعمل لما يسمى بالإرشاد الأسري، وده حل من الحلول المهمة جدا، لازم النهاردة نهتم بيه جدا، علشان لما تيجي تقولي طب هسأل مين، يعني اروح لمين، طب افضفض مع مين، ما هو فيش اقرب الي من امي. خدي بالك والدتك اللي انت بتقولي عليها كده دي ممكن تكون للاسف الشديد سبب في انهيار حياتك، وهي لا تدري وهي لا تبتغي ذلك، لكن ده اللي بيحصل. الشاهد بتقول الام اصلا كانت كذلك، ف شوية بشوية ما بقدت مش قادرة انها تعيش معها وقت طويل البنت المطلقة، فبدأت تروح تذهب لتعيش مع ابيها. فلما راحت الناحية الثانية لم ترتاح من سوء المعاملة، فتركت والدتها ووالدها وما لقيتش الا الشارع. وهنا تعمل ايه وهي معها مولود وهي بقت بلا مأوى؟ بتقول لغاية ما ظهر زوجي مرة تانية، والمرة دي بقى برضو اراد انه يردها. فهنا بتقول تحت الضغوط قبلت رغم الظروف الصعبة خوفا على بنتي، ولكن رجع الامر كما كان تاني، سوء خلق وضرب واهانة وعدم تحمل مسؤولية وطباع مختلفة، فطلقت للمرة الثالثة. عشان يبقى حالها الآن انها تبقى عايشة في شقة ايجار مع طفلها ولا طفلتها اللي كبرت وبقت عندها 6 سنين. وهي بعتت تقول ان اكبر مشكلة نفسية بتقابلها انها دايما بتسأل ليه كل ده بيحصل لي، انا لسه في بداية حياتي، ورغم كده دقت طعم الفشل الأسري. بتقول إن المجتمع من حولها بيبصلها بصة، مجتمعنا للأسف عنده المشكلة دي، مطلقة يعني سهلة، مطلقة يعني فيها عيب، مطلقة يعني ابعد أو قرب وهتنال ما تشاء يا أيها الثعلب يا أيها الوغد. المجتمع من حولها ونظرته المطلقة على ان العيب فيها وان اخلاقها سيئة وانه بيطمع فيها الرجال وبيظنوها سهلة المنال. تقول انها فقدت الثقة في كل الرجال وانها دلوقتي خايفة انها تكرر التجربة دي مرة تانية ورضيت بهذه الحياة المؤلمة. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان خاطر يا جماعة قبل أن يقع الطلاق افهم يا رجل، يا من أعطاك الله عز وجل القوامة، افهم يعني ايه طلاق. أنا بقول للرجالة لما بيجي واحد يسألني يقول لي أنا طلقت وقلت كذا كذا كذا، أقول له يا أخي أنا عايزك تعتبر كلمة الطلاق دي كلمة قبيحة، اعتبرها يا أخي حاجة كده ما تجيش على لسانك. يعني ينفع تقول أي كلمة كذا ولا كذا؟ لا ما ينفعش الكلمة دي، أعوذ بالله. أيوة أنا عايزك تحس بشمئزاز تجاه الكلمة دي. أيوة ما تبقى سهلة على لساننا، وبلاش إنك تقسم بغير الله تبارك وتعالى. ما تقول لهاش علي الطلاق وفي الطلعة والنزلة عشان تهددها. يا أخي أنت راجل، وطالما راجل تقدر تسوس بيتك من غير تهديدات بالطلاق بالشكل ده، احلف عليها بالله يا أخي بلاش الحلفانات دي. وتيجي بعد كده تسأل بقى وهو طلاق معلق، لو رحتي بيت ابوكي تبقي كذا. انا بقول كذا حتى ومش عايز انطق الكلمة دي، وعايزنا كلنا كده كمجتمع نتعود انها كلمة مهجورة، كلمة ما بتتقالش، نقول كذا يبقى، انما ما نقولش اللفظ ده على لساننا نهائي. انما لازم تهددها وتقول لها بقى، وتيجي بقى تسأل ورحت دار الافتاء وناس قالت لي وناس عادت لي ومشاكل. والمرأة لما بتكسر الكسرة دي، النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما قال كسرها طلاقها، فعلا والله العظيم تبقى زي الوحش وهي بتقول مش قاعدة معاه مش مسوياه و و و و، وبعد كده تسمع كلمة الطلاق تبقى شيء تاني. مر علي تجربة قاسية جدا، يمكن من أشد ما رأيت في مسائل الطلاق دي. كانت بنت ولسه كانت عقدة على احد الشباب اللي اعرفهم معرفة شخصية. المهم حصل بينهم خلافات، فالولد قال لي اتدخل، حاول تكلمها الوضوع 1 2 3. البنت بالفعل كلمناها، بدأنا ننصحها في الله، وبدأت أعرف إن إيه مفاتيحها وأقول لها طب عشان كذا طب عشان كذا طب عشان كذا. أخذتها العزة بالإثم، وقلت لها بس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العقود التي إذا ظلمت قالت هذه يدي أضعها في يدك لا أرى غمضا حتى ترضى. فمعلش تعالي على نفسك لله، والله أنت بتعملي رب البشر مش البشر. طب كذا طب كذا، أخذتها العزة بالإثم. فللأسف الشديد البنت دي قلنا لها كلمي زوجك، حاولي ان انت يعني تهدي الدنيا دلوقتي. تكبرت قالت لي لا 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 لا، هو اللي يعمل. كان شأنها ايه؟ تعالوا نعرف الكلام ده بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. البنت دي وصل بها الحال الى حاجة صعبة جدا. يوم ما تاني طبعا اول ما قلت له خلاص دي 10 دقايق ان شاء الله تكلمك ونتحايل في البنت وهي ابدا، خد هو قرار وطلاق يعني طلاق. يا ابني يهديك، هو كده خلصت. البنت يوم الطلاق بقت في منتهى الذل، واتصلت بحماها، انا مش عايز اتطلق، انا مش كده. هي التانية فاهمة بقى ايه؟ لا هو مين؟ هو عشان ايه؟ جبروت ظلم. انا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، انا بقول الدين، انا بقول اخلاقك، انا بقول لو انت عملتي كده عشان تؤجري عند الله عز وجل، بلاش الشيطان يخش، بلاش النزغ ده، كلم الراجل. ما انا بكلم الراجل برضه وبفهمه يعني ايه قوامة، ويعني ايه يتقي الله عز وجل، ويعني ايه يستوصي بالنساء خيرا. نبقى مع بعض كده، نلين من هنا ونلين من هنا. مفيش، ذلت ذل شديد جدا، وبقت بتبكي لحماها في التليفون وتقول له ما تطلقنيش، ما تخلوش يطلقني، ما تعملش كذا كذا. قال لها يا بنتي خلاص هو خد قرار. وهو عارفين مشكلتها بقى انه جالي بعد كده ان البنت دي كان زوجها ليه عربية بشكل معين كده، وهو تعرفين وصل بها الحال من شدة تعلقها بيه ومن شدة كسرتها عليه، انها حصل لها اضطراب نفسي شديد وغريب. وصل بها الحال انها بقت تشوف اي عربية شبه عربية جوزها تقعد تقبلها في الشارع. ما هو لو احنا فاهمين ولو احنا عارفين ولو السعيد من وعظ بغيره كان الحال يتغير، لكن للأسف تاخدنا العزة والكبر و للأسف بتبقى مشكلة ضخمة. هل تتخيلوا بقى ان الطلاق عامل ازاي في بلدنا مثلا؟ الارقام بتقول ايه؟ انا جبت لكم اخر احصائيات رسمية، دراسة صدرة عن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء في بداية عام 2013، بتقول ان 40% من حالات الزواج بتنتهي بالطلاق، نصها خلال السنة الأولى من الزواج، 70% من هذه الحالات من الزواج الأول، مش زوجة تانية يعني، مش تعدد ولا حاجة من دي. أوضحت دراسة إنه هذه الدراسة إن معدلات الطلاق خلال 50 سنة الأخيرة ارتفعت من 7% ل40%، وصل عدد المطلقات في مصر تقريبا إلى 2.5 مليون مطلقة. دراسة أخرى بتوضح أنه، ودي صدرة عن مركز التعبئة العامة والإحصاء، أن مصر شهدت أكثر من 75 ألف حالة طلاق في عام 2012 فقط. إحصائيات العالم العربي بتقول أن منطقة الخليج وصل فيها الطلاق لنسبة 47%، نص البيوت تقريباً فيها حالات طلاق. الكويت هي على رأس الدول الخليج، نسبة الطلاق فيها 67%، السعودية 35%، الإمارات 26%، وأعلى معدلات الطلاق في الشريحة ما بين 20-30. وصلت نسبة المطلقين في هذا السن ما بين 20-30 إلى 42%، إنما الدراسة بتقول إن حالات الطلاق بتنخفض بالنسبة للإناث بعد 39 سن النضج والخبرة في الحياة. معظم حالات الطلاق بتتم في السنوات الست الأولى من عمر الزواج. 15% من حالات الطلاق تمت في أول سنة. 37% تمت وعمر الزواج ما بين الفترة دي من سنة إلى 6 سنين. 21% تمت وعمر الزواج ما بين 6 إلى 10 سنين. 26% تمت وعمر الزواج 10 سنين. وهنا بترتفع لما المرأة ما بتهتمش والرجل بيبتدي يعيش مراهقة ما بعد 40 والمشاكل اللي كتير منكم فاهمين أساسها فين. برضو في منطقة المغرب نفس الكلام 25%. المتخصصين الاجتماعيين بيقولوا انه الأسباب الاجتماعية وراء هذه الظاهرة تكمن فيما يلي. رقم واحد انه الناس مش فاهمة يعني جواز. اصل الافلام ها الثقافة اللي احنا بنستمدها من الافلام والمسلسلات والنت واليوتيوب والنهاردة مواقع التواصل الاجتماعي بتقول في الاخر خالص ايه الجواز يعني فراش يعني استمتاع جسدي. وبعدين يا اخي الجواز يعني امرأة واحدة الافلام بتقول لكم كده. فبالتالي يا عم انا ايه اللي يقيدني انا ايه اللي يخليني ده طلعت نكدية دي كذا دي كذا دي كذا يقلب وشوف غيرها. للأسف الشديد اللعب بالزواج اللعب ان الجواز مش الميثاق الغليظ اللي ربنا تكلم عنه في القرآن وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. مش السكن والمودة والرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع الزواج من أجلها. فأول حاجة دراسات بتقول دراسات في هذا الباب بتقول إن 10% من حالات الطلاق كان أسبابها هيافة. هيافة والله قلت تقول لك اتطلقت علشان خاطر رائحة قدم زوجها ها يعني اصلي مش قادره كذا كذا. طب خلاص يا ستي ساعديه ان هو يا ستي يبقى يغسلها كويس ويبقى ياخد باله من نظافته الشخصيه. انا بقول ان امور مهمه وانا ما بتريقش في الحتت دي ولا بسخر منها. لا مهم يا رجل ان انت تتجمل لزوجتك وتاخد بالك من نظافتك الشخصيه لان فعلا المشاكل دي مشاكل وان بدت خفيفه لكن بتؤدي لمشاكل كبيره. لكن لا انا بتكلم بقى على اللي هي ايه اللي هي بتتكلم بالاغ دي واخد بالك اللي هي بقى قاعدة لا اصلي مش عارف وهو نايم صوت طلع منه مش انا مش قادرة كذا كذا. فلا لا 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 انا اقلب الراجل ده ونجيب غيره. ايه ده ايه ده ما هو عادي بقى. 10% كان سببها عدم اقتناع البنات بشخصية الازواج. طب ماشي مش رجل بمعنى الكلمة لكن تتكلم بقى في الرجولة بمعاني تانية خالص. الامر التاني من الأسباب اللي الدراسات الاجتماعية بترصدها عارفين ايه؟ الفيديو كليب. سبب الطلاق الفيديو كليب. ايوه ما هو اللي قاعد يتفرج على عاريات ها والممثلة مش عارف مين والمغنية مين والراقصة مش عارف ايه نسأل الله العفو والعافية. ده مين ده اللي هترضيه مراته؟ ده كانت بتبعت لي زوجات تقول لي انا بستورد حاجات بجيب لبسي الخاص من امريكا ومش عاجبه بعمل له البدع ومش عاجبه وهيعجبه فين؟ ما هو شايف اشكال والوان. ما هو للاسف الشديد ذئب من الذئاب. للاسف الشديد نسي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فدي مشكلة الرجالة اللي عينيهم زيغة ومشكلة النساء التي لا يتقن فن الحياة الزوجية اللي ما عندهاش السحر الحلال. انا مرة عملت في المسجد درس عن هذا المعنى وجالي ردود فعل عن السحر الحلال. الرجالة كلها عن بكرة ابيها كانوا هيعملوا مظاهرة علشان خاطر ايوه فين ده ايوه اتكع الكلام ده الدرس رائع. عندنا مشاكل قوي في الحتة دي. واهمال بقى الزوجة لنفسها، هي فاهمة ان هو شوية حاجات كده خلاص هم محفوظين بتعملهم له، وتقول لك انا مش مقصرة والله في حقه. انت في زمن صعب، انت شايفة الاشكال والان ده. احنا في الحلقات اللي فاتت قلنا 13 مليون امرأة، 13 مليون امرأة متأخرة في الزواج في بلدنا، عايزة ايه؟ وفوق 35، ونسبة مطلقات بنقول النهاردة 2.5 مليون. انت فين؟ انت حاسبة دول كلهم هيبقى حالهم عامل ازاي؟ وعندك بنات مرعوبة من شبح العنوسة ومن شبح الطلاق ومن المشاكل دي، وعايزة بقى تخطف لها راجل. وبنات مستغربات وبتقلد، واللي عايشة هواها، وكل ده في الشارع. انت عايزة الراجل بعد كده يبقى عامل ازاي؟ فبعد كده وانت ربطاله الامطة، ها، وانت ولا انت هنا بقى خالص، وانت عايشاله الموضوع شويش فوق دماغه. انت عايزة بعد كده يعمل ازاي؟ والله الذي لا اله غيره، بيجي لي رجال يتكلموا بمنتهى الصدق، يقول لي طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ سقت عليها كل الاسباب، جبت لها كتب، عملت لها كذا، خليت زوجات اصحابي يكلموها، عملت اللي ما يتعمل، وهي ولا هي هنا، واخدها بتاع، وهي كذا، وهي خلاص عندها كبر. طب اتصرف ازاي؟ انا حاسس ان انا ناقصني شيء، انا مش عارف اغض بصري، انا مش عارف اعمل كذا. طب اتقي الله عز وجل، طب اعمل كذا، طب سوي كذا. يا شيخ احتياج الفطري مش لاقيه، وبعد كده لما نيجي نتكلم اوديها فين؟ تقول لي الطلاق ما ينفعش، وتيجي تقولي والتعدد رخر عليه صعوبات ومشاكل اجتماعية قد كده. طب اتصرف ازاي؟ يعني افجر، يعني اعطي ربنا سبحانه وتعالى، وهي مش عايزة تتحرك، وهي ولا هي هنا. لازم بقى بلغة النتيجة، لازم بقى تاخد لها طلقة عشان تفوق، لازم بقى اجيب حد فوقيها عشان تفوق. ليه كده؟ طب اعمل ايه بقى؟ مش دي لسان حال كتير من الازواج اللي زوجاتهم مهملات. انا دايما اقول مفيش امرأة حاجة اسمها امرأة وحشة، ولا رجل مفيش حاجة اسمها وحش، هذا خلق الله عز وجل. امال في ايه بقى؟ في امرأة مهملة، في امرأة كسولة، في امرأة متفائبة، في امرأة يحركها الشيطان، ونفس الكلام بالنسبة للرجال. فانت النهاردة من احد الاسباب الخطيرة جدا للطلاق عدم اتقان الزوجات للسحر الحلال، حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته، يعدل الجهاد في سبيل الله، يعدل الجمع والجماعات وشهود الجنائز وعيادة المرضى. حسن تبعل المرأة لزوجها، المرأة الفهمة، المرأة اللي النهاردة بتاخد دورات ومهتمة بنفسها، مهتمة بشكلها، وبتعتبر ده عبادة وقربة ربنا سبحانه وتعالى، مش سبيل للغفلة. من الأسباب كذلك من ناحية تانية بقى، الزوج الغشيم، الزوج اللي لا يروي حاجة زوجته العاطفية. افهموا يا رجال الكلام ده بيقولوه المتخصصين في علم النفس، ممكن تسموه علم نفس الرجال وعلم نفس النساء. بيقولوا ايه؟ بيقولوا الرجل يرتضي الحب لينال الغريزة. الرجل بيعبر عن حبه بطريقة حسية، وبيعتبر ان هو ده قمة ايصال المعنى لزوجته، انه بيقوم بدوره ومسؤولياته، وانه بيجد لها الحاجة اللي بنفسها فيها، بيعتبر ان ده الوسيلة في التعبير. اما المرأة فقد ترتضي الغريزة لتنال الحب. ايوة الكلمة الحلوة، حتى لو يا سيدي انت يعني مش خبير في المعاني دي، اتعلمها وتكلفها في الاول لغاية ما تعرف ان ده مفاتيح السعادة الزوجية. ايوة استعين به انك تقرأ وتفهم فن الحب ما بين الزوجين، لانه الاشباع العاطفي ده احد الاسباب الخطيرة جدا اللي بتيجي المرأة بعد كده بيحصل لها حالة من الصراع، حالة من الاضطراب النفسي الشديد. كان عندنا حالة من كده برضو، بنت هي على حسب توصيف انماط الشخصيات النمط بتاعها نمط عاطفي، زوجها بيقولوا عليه الزوج الجاف في المشاعر شخصيته شخصية علمية. فالشخصية العلمية دي ما بتبقاش حتة العاطفة عندها خالص يعني. انهيار بقى. تعرفوا البنت بعد 3 شهور جواز كانت معروضة على طبيبة نفسية. البنت وصل بها الحال انها كانت بتقول والله العظيم انا بشوف واحد بيملف على قطة بقول ليتني كنت مكانها. مفيش دفء، مفيش مشاعر. جبت الولد وقلت له يا ابني النساء بيحتاجوا انك تعمل كذا وكذا. طبعا هو مش فاهم، هو الحب عنده عقل مش عاطفة، يعني مش قادر يوصل. فبدأ يقول لي مش فاهم، مش عارف يعني ايه كذا. احنا بنضحك لما بنشوف الكلام ده، لكن في شخصيات كده. فللأسف الشديد الزوجة بتضيع تماما، فتبتدي بقى خلاص جواز ايه، انا ما عنديش اي نوع من الارتواء ولا الاشباع العاطفي ولا الوجداني، انا مش عايزة. فتبتدي تطالب بالطلاق للأسف الشديد. فعشان كده محتاجين نقرأ ونفهم. انا عايزكم ترجعوا لدراسة جون جراي، كتاب مشهور قوي وموجود على النت، وتلاقوا يعني PDF وورد و ممكن خشوا عندنا على الموقع على hanihilmi.com هتلاقوا ملخص ليه، عشان برضو يعني احنا بتوع زمن التكاوية انا عارف. كتاب اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، النساء من الزهرة والرجال من المريخ. جون جراي متخصص في الارشاد الاسري، بيقول وهم الدراسات اللي بتبقى في الغرب ميزتها الاستقراء، واحنا بناخد منها اللي يتناسب معانا كمجتمعات ويتناسب طبعا مع ديننا. فهو الميزة بتبقى ايه، ان هو بيروح جاي عامل دراسة على 100,000 حالة، على 10,000 حالة، ويبتدي يطلع ملاحظات وفريق عمل ضخم. فبتبقى غالبا الاستقراءات دي ليها حظها الكبير من الأهمية. فهو بيتكلم في المعاني دي، احنا فعلا محتاجين نفهم. بيقول ان احنا كأننا من كوكبين، احنا كرجال ونساء كأننا من كوكبين مختلفين، وقضي لنا ان احنا نقعد ونبقى موجودين في مكان واحد، فلازم نفهم بعضينا. لازم انت يا زوجة تفهمي كيف يفكر الرجل وتعرفي مفاتيحه، ولازم انت يا رجل تعرف ازاي تطرق قلب زوجتك. فمهم قوي نرجع للكتاب، واحد الوصايا لحل المشكلة حتى لا يقع الطلاق ان احنا نتعلم فن ادارة الحياة الزوجية. من المشاكل كذلك المشكلة الرابعة والسبب الرابع اللي بيوقعنا في الطلاق حتى لا يقع الطلاق، مسألة الكفاءة. بيجي بعض الناس بالعنتريات كده، ها انا اتجوز فلانة، وفي فرق شاسع بينهم، فرق مادي مثلا، ويجي يقول لك عادي المهم يعني طالما احنا عادين يبقى تمام. تعرفين السيدة زينب بنت جحش ام المؤمنين كانت متزوجة من زيد ابن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان مولى من الموالي، وهي كانت قرشية حسيبة نسيبة. الدين بيذيب هذه المعاني صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال لنا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وقال لنا فاصفر بذات الدين تربت يداك، قال لنا برضو انكحوا الأكفاء. الكفء والكفاءة العلماء بيقولوا رقم واحد في الديانة. فيا ولي المرأة إياك تجوزها من إنسان ما يتقيش ربنا فيها، لأن بعد كده ممكن ترجع لك بعد شوية متطلقة لأنه حيهنها ومش حيكرمها. إنما الرجل الصالح اللي إن سخط منها خلق رضي منها بآخر، الرجل الصالح اللي حيبقى عارف إزاي يتصبر على بعض المشاكل اللي ممكن يقابلها مع زوجته. المعاني دي، فعشان كده عايزين نشوف أهمية الكفاءة. زيد لما تزوج من السيدة زينب ما حصلش بعد كده توافق بينهم، وبقى يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا عايز أطلقها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل بأن زينب ستكون زوجه. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، دي متجوزة إزاي ده هيحصل، وربنا أخبره بذلك. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا زيد أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك واتق الله. لكن ما حصلش نصيب بينهم وطلقت. طلقت زينب من زيد لعدم الكفاءة. فعشان كده مهم قوي موضوع الكفاءة ده. كفاءة رقم واحد قلنا الدين، رقم اتنين كفاءة في المستوى الاجتماعي والمستوى المادي والمستوى الثقافي، قريبين من بعض. ليه؟ بيجي كده عندي حالات وحصل فيها اشكاليات وطلقت البنت بعد عقد او بعد الجواز للاسف الشديد، اولا في تباين مادي. ايه اللي بيحصل؟ هو بيلهث، هو عايز انه يطلع لها درجتين، هي على السلمة التامنة وهو على السلمة الخامسة، في بينهم ثلاث سلالم، فهيقعد يشتغل شغلانة واثنين ويجيب من هنا ويعمل هنا ويسوي هنا، وطبعا في الحالة دي مؤثر جدا في حياته الزوجية، مؤثر في دينه اللي هي كانت متجوزة عشانه، فيحصل ايه؟ انه يحاول يطلع لها وهي تحاول تنزل له، والاخر بيبقوا هي نزلت له خطوة وهو طلع لها خطوة، وبرضه بيننا مشكلة. او ده بيبقى نوع كده من الرجال بيحس بشيء من النقص فعايز يكمله، او هي بقى عندها نرجسية وكل شوية ابي عمل لي، والدي سوالي، بابي مش عارف ايه سوي ايه، فطبعا بيحس ان هو مسلوب القوامة، فبتتفشكل الجوازات دي وبيحصل الطلاق للأسف الشديد بسبب الفرق المادي اللي بينهم. نفس الكلام الفرق الثقافي والعلمي، هي الدكتورة فلانة وكل شوية بقى عاملة ايه، انا الدكتورة، انا البشمهندسة، انا اللي مش عارفة ايه، انا خريجة ايه، انا دراستي ايه، وكل شوية تتعامل كده، وهو من ناحية تانية عايز بقى رخر يحس برجلته، فالتباين ده ما بينهم بيؤدي للأسف الشديد الى الفراق ويؤدي الى الطلاق. أسباب كتير قوي بتؤدي إلى الطلاق، وإحنا الملف ده بقى ملف شائك وقدامنا فيه شوية كلام كتير عشان نحط روشتة سريعة، لكن وأنا بختم الحلقة دي عايز أقول رسالة سريعة في العلاج. إحنا النهاردة قلنا شوية أسباب وقلنا تدافيها يكون ده علاج. أول حاجة اوعى ثم اوعى ثم اوعى من العجلة، خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. اوعى من سرعة اتخاذ القرارات انت وهو، يا كل زوج يا كل زوجة، اوعى في المسارعة الى اتخاذ قرارات من غير دراستها دراسة جيدة، لانها بتؤدي الى مشاكل ضخمة جدا. اتنين، والله العظيم طالما المعاصي دخلت وطالما اهواءنا هي اللي بتغلب وحياتنا كلها شهوات وكلها ملذات وكلها هوى، الشيطان بيخش، ولما الملائكة بتدبر والشياطين بتحل البيوت بتولع نار. فعشان كده يا كل واحد بيسمعني الليلة وعنده مشكلة مع مراته، ممكن بالله عليكم بالله عليكم والله قرب إلى الله عز وجل، ممكن دلوقتي حالا تقول لها يلا قومي نتوضي ونصلي مع بعض ركعتين ونبتدي حياتنا زي ما كان كده من الهدي إن الواحد يصلي بزوجته ليلة العرس، ممكن تبقى دي ليلة العرس ليكم. يلا يا اللي متخنقه دلوقتي قبل ما جوزك يجي، بالله عليكي قومي دلوقتي لو عندك فستان الفرح البسيه له، حسسيه انه هتبقى اول ليله في حياتكم. يلا يا زوج يلي كلك فهم وخبره، يلا دلوقتي حالا هات هديه جميله. اذا كنت بتسمعني دلوقتي وانت في طريقك لزوجتك ولا بينك وبين مراتك حاجه، يا كل واحد بينه وبين مراته مشكله، ارفع سماعه التليفون وما تخليش الشيطان يدخل بينكم، وما تخليش الشيطان يلبس التاج ليه، يلبس التاج اللي خلى بيتك دلوقتي مولع نار. يلا نحط ايدينا في ايدين بعض بحب ورحمة وسكينة، واسأل الله عز وجل ان بيوتنا تعمر بطاعة ربنا سبحانه وتعالى وتمتلئ سعادة وسرور وبهجة. اسأل الله عز وجل ان يؤلف بين قلوب كل زوج وزوجة مسلمة، وان يباعد بيننا وبين شبح الطلاق، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. هتتابعونا على الإيميل hanihilmi@gmail.com وhanihilmi.com. عايز أسمع منكم تجاربكم علشان الكلام اللي انتوا بتقولوه هو مادة هذا البرنامج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في الملف الحياة كلكم هموم الناس.
يبغى